أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه لا فرق في عدم الإجزاء فيما إذا تبدل المزاج لكان العمل السابق محكوما بالبطلان من جهة النظر اللاهي. لا فرق في ذلك بين أن يكون تبدل رأي مجتهد واحد أو أن يكون هذا المجتهد مات وبعد ذلك رجع إلى شخص آخر. فإذا كان المورد من الموارد التي لا يحكم العمل فيها بالبطلان إذا لم يكن النقص مستندا إلى الأمد والاختيار بل كان من جهة النسيان أو الجهل كما في ترك السورة مثلا فلا إشكال في الإجزاء، فإن العمل حينئذ محكوم بالصحة واقعا من جهة حديث لا تعاد، فإن هذا الحديث يعتمد عليه في غير ما ذكر من الخمس أو دل على البطلان دليل آخر كما في تكبيرة الإحرام حيث دل الدليل على بطلانها فيما إذا وقعت عن جلوسين لمن كان مكلفا بالقيام وبالعكس، وهذا بإن لم يذكر في الرواية يعني في حديث لا تعاد إلا أنه ثبت من الخارج، فكل ما ثبت فيه وجوب الإعادة يؤخذ به وما لم يثبت يكون المرجع فيه هو إطلاق هذا الحديث، ولازم ذلك هو الحكم بالصحة إلا في موارد العلم والأمر، وإذا لم يكن الخلل عن عمد كما حال النسيان أو عن علم كما حال الجهل يحكم بالصحة، وفي غير ذلك لابد من الحكم بالبطلان فإن هذا هو مقتضى القاعدة. وقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن الحديث غير خاص بالنسيان بل يعم العالم والجاهل، ولكنه ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه بالنسبة إلى تبدل رأي مجتهد واحد وبالنسبة ما إذا رجع المجتهد إلى مجتهد آخر في فرض الموت أو في غير فرض الموت، كما إذا رجع عن غير الأعلم إلى الأعلم مع حياة الأول. ذكر قدس الله نفسه أن المسائل التي يفرز فيها تبدل الرأي أو الرجوع من شخص إلى شخص آخر، هذه المسائل على أقسام، إذ قد يكون هذا في باب العبادات وهو كثير جدا، فيقلد من يرى صحة عبادة وبعد ذلك يرجع إلى من يرى بطلانه أو أنه هو بنفسه يعدل أما بنى عليه، فيتجدد له النظر ويحكم بالبطلان. وقد يفرز في غير باب العبادات المعاملات بالمعنى العام جميع أبواب الفقه غير ما يكون من قبيل العبادات، وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، إذ قد يكون الموضوع باقيا مع فرض تبدل الرأي وقد لا يكون الموضوع باقيا. إذا فرضنا أن الموضوع باقي كما لو فرضنا أنه ذبح ذبيحة بغير الحديث وكان بانيا على عدم اشتراط الحديث والذبيحة باقية بالفعل فتبدل رأيه فاشترط أن يكون الذبح بالحديد، يعني أن تكون الآلة حديدا، فبحسب النظر الثاني هذه الذبیحة غیر محکومت به انها مزکات و به حسب النظر الاول محکومت به انها مزکات او عدل من شخص الى شخص آخر مع هذا الاختلاف في النظر و امثلت هذه کثیره جدا. اشترا دارا من زیدین به غیر صیغه العربیه مثلا و الدار موجوده بالفعل و الموضوع باق و الثمن ایضا باق بعد ذلك تبدل رأیه و بنا علی ان المعاطات غیر مفیده للملکیه فبمقتضى النظر الثانی هذا المال باق علی ملک المالک الاول و بعد لم ينتقل الى المالک الى المشتری وكذلك الثمن باق في ملك المشتري ولم ينتقل الى البايع وهكذا. وقد يفرض ان القسم الثاني ما اذا لم يكن الموضوع باقيا ولكن كان له اثر بالفعل كما لو فرضنا انه في هذا الفرض قد اتلف المال اشترا شیئا به معاملت معاطاتیه فاتلفها و کذالک الثمن تلف و بعد ذالک تبدل النظر فبمقتضى النظر الثانی المعاملت الاولا لم تكن محکومتا بالصحة فکان المال الطالب ملکا للبایع و کذالک الثمن الطالب کان ملکا للمشتری. هذه هي الأقسام الثلاثة. أما بالنسبة إلى القسم الأول فقد ادعى قدس الله نفسه الإجماع على الإجزاء وأنه لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء فيما إذا انكشف الخلاف بل أو من جهة تبدل يعني من جهة تبدل الرأي أو من جهة الرجوع إلى شخص آخر في مثل ذلك لا حاجة إلى الإعادة فضلا عن القضاء بالنسبة إلى ما مضى وهكذا بالنسبة إلى الصوم وبالنسبة إلى الحج وغير ذلك من العبادات التي أتي بها على طبق الحجة في زمان و بعد ذلك تبدل النظر و العمل الاول محکوم بالبطلان بمقتضى النظر الثانی. و اما بالنسبة الى القسمين اما بالنسبة الى ما كان الموضوع فيه باقيا كما في الذبيحة او في النار الباقية بعد لم ينقله الى شخص آخر و كذلك السمام رجح في هذا القيس عدم الإجماع و أن مقتضى القاعدة كما ذكرناه و عدم الإجزاء فلازم ذلك رجوع المبيع إلى البايع و رجوع الثمن إلى المشتري و ذلك لعدم تحقق النقل و الانتقال بمقتضى النظر الثاني و ان المعامله كانت باطله. و اما بالنسبه الى القسم الثاني اي المعاملات التي لا يبقى الموضوع فيها تلف الموضوع بان كان له اثر بالفعل كما فيما اشتري بالمعاطات مثلا و کان بانیان علا صحته او المعامله مع الصغیر مثلا به اجازت الولی کان بانیان علا صحته فشترا و بعد التلف و عدم بقاء الموضوع تبدل رأیه. هنا تردد قدس الله نفسه في شمول الاجماع للاجزاء و عدم شموله. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بوجه، والوجه في ذلك أن دعوى الإجماع في أمثال هذه المسائل المستحدثة لا ترجع إلى محسن، فإن هذه المسألة من المسائل المستحدثة وليس لها ذكر في كلمات الأقدمين ليعلم أنهم ذهبوا إلى الإجزاء أو إلى عدم الإجزاء، وعلى تقدير تسليم أن الكل ذهبوا إلى الإجزاء في القسم الأول مثلا، فهذا لا يكون إجماعا تعبديا، إذ لعلهم يرون حجية الأمارات من باب السببية المعقولة مثلا، أو أنهم ذهبوا إلى ذلك لوجه آخر. لا يستكشف بهذا الاتفاق أن الحكم صدر من المعصوم سلام الله عليه، بل هذا الاحتمال موهوم جدا، وما لم ينتهي الإجماع إلى قول المعصوم لا يكون حجة، إذ لا يكون قول غير المعصوم حجة في حق غيره. فالمسألة من المسائل التي لا يمكن عادة أن يتحقق فيها إجماع محقق كاشف عن قول المعصوم، والقاعدة تقتضي عدم الإجزاء حتى في القسم الأول فضلا عن القسم الثاني الذي تردد فيه. ثم إن التردد في الإجماع أيضا أمر لا محصل له، فإن الإجماع دليل لبي، ومتى ما شك ولم يعلم مقتضى القاعدة لا بد من العمل به. ما لم يثبت إجماع مجرد احتمال الإجماع لا يوجب ترددا في الحكم، بل لا بد من الجزم بعدم الإجزاء ما لم يكن دليل على الإجزاء. إذن المتحصل مما ذكرنا أن في جميع الأبواب من العبادات والمعاملات بالمعنى الأخص أو المعاملات بالمعنى العام، أي الإيقاعات وغير الإيقاعات مما لا يكون عبادتان، الحكم في جميع ذلك هو عدم الإجزاء، إلا أن يثبت الإجزاء بدليل خاص كما في الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء غير الركنية منها. أما في غير ذلك فلا بد من الحكم بعدم الإجزاء، وأن كل ما كان باطلا وغير مطابق للواقع بمقتضى النظر الثاني لا بد من إعادته في الوقت ومن القضاء في خارج الوقت إذا كانت الأمارة قائمة على ذلك، يعني بمقتضى الأمارة إذا حكمنا ببطلان العمل الأول وكان المورد موردا للقضاء لا بد من القضاء. نعم، لو فرضنا أن الأمارة لم تقم على البطلان، وإنما الحكم بالبطلان من جهة قاعدة الاشتغال مثلا، حينئذ لا يحكم ببطلان ما تقدم، فإن القضاء بأمر جديد ولم يحرز الفوت فلا حاجة إلى القضاء. نعم، إن هنا موردا واحدا، وهذا المورد قد تسني في الفقه عن بقية الموارد، وهذا باب النكاح. في باب النكاح علمنا بمقتضى الأدلة أن النكاح الصحيح عند كل طائفة وعند كل قوم لا بد من ترتيب الآثار على فرقه، حتى فيما إذا لم يكن الزوج والزوجة من المسلمين، فضلا أما إذا كان من المسلمين من فرقة أخرى غير الفرقة المحققة أو بعض الطوائف من هذه الفرقة. والحاصل أن النكاح أمر قد أجازه الشرع ويحكم بآثاره حتى بالنسبة إلى من يرى بطلان هذا النكاح. فلو فرضنا أن أحدا جوز النكاح بالمعاتات، ولا يحتاج الى سيرة بالنكاح مثلا طائفة هكذا نفروض او بمجرد ابرازه ولو بغير لفظين او بالمصافحة مثلا او بغير ذلك في الكتابة في دفتر كما هو المتعارف في القانون مثلا بمجرد الكتابة في الدفتر يعتبر هذا زوجا ولي والمرأة زوجة لذلك وفرزنا أن الشخص الآخر يرى بطلان هذا النكاح ليس له أن يتزوج بهذه المرأة باعتبار أن هذه الزوجية باطلة في نظر هذا الشخص البطلان بحسب نظر هذا الشخص لا يوجب ترتيب آثار البطلان فيتزوج بتلك المرأة باعتبار أن المرأة ليست بزوجة له واقعا وأن هذا النكاح فاسد في حكم الشرع ليس الأمر كذلك فالمقتضى قوله عليه السلام لكل قوم النكاح أن هذا النكاح وليمزي وينفذ حتى في حق الغير فلا يجوز التزوج بهذه المرأة وهي في حبالة زوج وإن كان العقد فاسدا بنظر هذا الشخص ومن هذا القبيل ما إذا تزوج أحد بامرأة بعقد صحيح عنده ولكنه باطل عند ولده ليس لولده أن يمنع الزوجة من الإرث باعتبار أن هذه الزوجية محكومة بالبطلان عنده بعدما فرضنا أن الزوجية صحيحة عند الزوج فيترتب عليها جميع آثار الزوجية منها الإرث مثلا فليس للولد دعوى أن هذه الزوجية فاسدة فهي لا ترث وهكذا بالنسبة إلى سائر الآثار ما بالنكاح مستثنى عما ذكرنا من أن الحكم الظاهري لا يكون حجة بل بعد زواله آية الأمر في هذه الموارد بالنسبة إلى شخص آخر يعني الحكم الظاهري بالنسبة إلى شخصين لا يكون نافذا بالنسبة إلى شخص آخر إلا في هذا الباب فلو فرضنا أن أحدا يرى أن الذبيحة يجوز ذبحها بغير الحديد فذبحها لا يجوز لمن يرى الاشتراط بالحديد أن يأكل من هذه الذبيحة يحتاج إلى دليل إذ المفروض أنه يرى أن هذه الذبيحة لم تذبح على الموازين الشرعية فهي غير مزكاة ولا يجوز أكل ما لم يزكى لا يكون هذا الحكم الظاهري في حق الذابح نافذا في حق شخص آخر وهكذا لو فرضنا أنه تنجس الإناء مثلا وهو يبني على أن المرة الواحدة يكفي في غسل الإناء فغسل الإناء مرة واحدة من يرى التعدد وأنه لا يكفي غسلة واحدة ليس له ترتيب آثار الطهارة باعتبار أن صاحب الإناء يرى طهارة هذا الإناء وهكذا وهكذا فكل مكلف محكوم بما يراه هو وظيفة شرعية وليس هنا ما يقتضي لزوم ترتيب الآثار بنظر شخص آخر يعني نظر شخصين لا يكون حجة ونافذا في شخص في حق شخص آخر الذي لا يرى ذلك المستثنى باب النكاح فأما في النكاح فليس الأمر كذلك إذا كان نظر شخصين تعلق بحلية هذا الزواج وتزوج بهذه المرأة هذا الزواج نافذ في حق الجميع في حق من يرى البفلان ومن يرى صحة ذلك لابد من ترتيب الأسباب لأن لكل قوم نكاح وقد يتخيل أن من هذا القبيل باب النجاسات ونتعرض له إن شاء الله تعالى.